أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 16 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: فصل في الاستنجاء. نتكلم في هذا الفصل عن الاستنجاء وعن آداب قاضي الحاجة. قال: وهو طهارة مستقلة على الأصح. من وقع الخلاف بين العلماء، هل هو من إزالة النجاسة ولا طهارة مستقلة؟ يقول: وهو طهارة مستقلة. ومما يدل على أن طهارة مستقلة إن طريقة إزالته تختلف عن طريقة إزالة النجاسة. وأخره المصنف عن الوضوء إعلاما بجواز تقديم الوضوء عليه، وهو كذلك. فيجوز أن الإنسان يتوضأ قبل أن يزيل الخارج النجس من عليه. فإذا كان عليك نجاسة وتوضأت، فيجوز تتوضأ ثم تزيل النجاسة، تمام؟ لكن معناه أنك أنت انتهيت من الإيه؟ انتهيت من الإخراج يعني. يعني العملية نفسها، عملية إخراج البول أو إخراج الغائط، انقطعت ولم يبق إلا إيه؟ إن المحل متنجس، فأنت توضأت وبعد كده إيه؟ طهرت المكان. قال: وهو كذلك، يعني يجوز، يعني بخلاف التيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المانع. أما التيمم عبادة أو طهارة ضعيفة لا تتحمل هذا، فلا يصح أن الإنسان يتيمم وعلى بدنه نجاسة، لا بد يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم. لأن ومن هنا بعضهم قال أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح لك الصلاة فقط، لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه. وارتفاعه يحصل مع قيام المانع اللي يمنعك من الصلاة، اللي هو الايه؟ النجاسة، تمام؟ نعم. بخلاف التيمم يعني. قال: ومقتضاه كما قال الإسنوي عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث، تمام؟ فصاحب الضرورة اللي هو دائم الحدث، اللي هو عنده سلس البول، عنده انفلات الريق، عندها الاستحاضة دائمة، نزول الدم، هذه تتوضأ لكن وضوءها لا يرفع الحدث، الحدث أصلا مستمر، تمام؟ ففي هذه الحالة لا بد من الايه؟ من الاستنجاء. ولذلك احنا قلنا انه شرط من شروطه ان ايه؟ ان يستنجي قبل ايه؟ قبل كل وضوء. قال: وهو الظاهر، وان قال بعض المتأخرين ان الماء اصل في رفع الحدث، فكان اقوى من التراب الذي لا يرفعه اصلا. اذا فهنا الاستنجاء لا يجوز تأخيره عن الايه؟ عن التيمم، ولا عن وضوء الايه؟ الضرورة، ولا عن وضوء الضرورة، بل لا بد من الاستنجاء. لكن في الوضوء العادي بالنسبة للإنسان السليم ينفع يتوضأ أولا ثم يزيل الخارج بعدها. والاستنجاء استفعال، استنجاء على وزن استفعال من طلب النجاء، بين الألف والسين والتاء، السين والتاء للطلب، والألف جاي علشان إيه؟ نتوصل بها للنطق بالساكن. وهو الخلاص من الشيء، لأنك أنت بتايه؟ تتخلص من الايه؟ من الخارج النجس. وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة، ممكن نعمل عنوانه الاستنجاء، ممكن يعمل عنوانه الايه؟ الاستطابة. ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى، تمام؟ الإنسان بيبقى قلقان طول ما هو عليه الإيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مع مدافعة الإيه الأخبثين، لأن هو بيبقى قلقان، فأول ما يخرق نفسه إيه تهدأ وتستقر وتطيب. وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار، وهو الحصى الصغار، هي الإيه الجمرات أو الجمار في مسألة الإيه في مسألة إزالة الخارج بالحصى. وتطلق الثلاثة اللي هي الاستنجاء والاستطابة والإيه والاستجمار على إزالة ما على المنفذ، لكن الأولان يعمان الحجر والماء. الاستنجاء والاستطابة تطلق على ما إذا كانت الوسيلة هي الحجر أو الوسيلة هي الإيه الماء. والثالث يختص بالحجر، يقال له استجمار. نعم. واجب من خروج البول والغائط وغيرهما. من الكلام إيه؟ والاستنجاء واجب من خروج البول والغائط وغيرهما. قالوا إن هو واجب، والوجوب ده وجوب موسع، يعني واجب إذا حصل لكن ليس على الفور، وإنما إذا أردت أن إيه أن تقوم إلى الصلاة أو إلى ما يلزمه الإيه الطهر. من كل خارج ملوث، يكون الخارج ده يلوث، تمام، ولو نادرا، يعني ولو كان هذا الخارج نادرا، كدم وودي إزالة للنجاسة، لا على الفور بل عند الحاجة إليه. تمام. إذا لازم إن الإنسان هيتضمخ بالنجاسة من أثر وجود الإيه الخارج النجس، في هذه الحالة إيه يجب. تمام. إذا مثلا قام إلى الصلاة أو إلى ما يطلب له الطهارة زي الطواف يجب. تمام. وهكذا. قال والأفضل أن يستنجى بالأحجار أو ما في معناها، أي حاجة في معنى الأحجار، زي مثلا الإيه الحجر، زي الخشب، وهكذا. ثم يتبعها بالماء، لأن العين تزول بالحجر أو ما في معناه، والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة. يعني إذا في البداية أزال النجس بالحجر فخفف الإيه خفف النجاسة بإزالة الإيه العين، وبعد كده الأثر يغسل سهل بالإيه بالماء، ولا يحتاج إلى أنه هو الماء يختلط بالنجاسة ويكسر الإيه ويكسر الخارج ويحتاج إلى ماء كثير، وهكذا. تمام. قال وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر. يعني ده مما يعطينا ويفيدنا، إن لو أزلت بحجر وكان هذا الحجر نجس فإيه فهو جائز، لأنه مجرد إيه مجرد تخفيف للنجاسة، تزيل بالحجر حتى ولو كان الحجر نجس، وبعدين تتبعه بالإيه تتبعه بالماء. فلا يشترط طهارة الحجر في الجمع مع الماء. تمام. وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء. إذا كنت هتجمع بين الحجر والماء فيجوز أنك أنت تمسح إيه بحجر واحد، لو حصل إن هو أنقى المحل لا يشترط يكون إيه ثلاثة. تمام. لأنك كده كده تتبعه بالإيه بالماء. قال وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي، اللي هو الأول اللي هو إن هو ممكن يكون نجس. وقال الإسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه، إن هو إذا حصل الإنقاء ولو بواحد أو اثنين ما وصلش لثلاثة يجوز أيضا إن هو إيه إن هو يفعل ذلك ويتبعه بالماء، لأن هما مشتركين في المعنى. المعنى العلة، العلة اللي هي تخفيف الإيه النجاسة أو إزالة عين النجاسة. والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع. تمام. عايز يفرق بين أصل الفضيلة وكمال الفضيلة. كان الفضيلة دي مثلا لمن يجمع بين الحجر والماء له 10 حسنات، تمام؟ فإذا أتمها على أكملها ياخد ال10 حسنات، وإذا لم يكن يبقى مثلا له 5 حسنات، تمام؟ فأقول لك أصل الفضيلة حاصل بهذه الصورة، هي صورة إن كان الحجر نجس أو إن كان الحجر إيه؟ أو إن كان الحجر أقل من 3، تمام؟ وأما كمالها، كمال الفضيلة بقى، فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر. لازم تجيب حجر جامد قالع للنجاسة طاهر، وهكذا يجي معانا كل الايه، كل الشروط. قال: وقضية كلامهم أن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط. يعني يستفاد من هذا الكلام كله كذلك انهم لا يفرقون في هذه المسألة، في مسألة الجمع يعني، بين البول والغائط، فيجوز تجمع في البول وتجمع في الايه، في الغائط، لكي تأخذ الايه، الفضل في ذلك. وبه صرح سليم وغيره وهو المعتمد. وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط، القفال قال ان هذا ايه، الكلام خاص بالغائط بس، اما الجمع بين الحجر والاستنجاء لا يدخل في الايه، لا يدخل في البول. قال: وصوبه الاسنوي، فكان بينهما خلاف، لكن المعتمد هو الايه، الاول، ولا فرق بين البول والغائط. قال: وشمل اطلاقه حجارة الذهب والفضة، وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وحجارة الحرم، حتى يجوز، لأن هم قالوا إيه؟ بالحجارة، يبقى كل الحجارة بما فيها حجارة الذهب وحجارة الفضة وحجارة الإيه؟ الحرم، فيجوز الاستنجاء بها وهو الأصح. حجارة الحرم هنا مش معناها حجارة البيت كعبة يعني، ولا حجارة المسجد، إنما الحجارة الموجودة في المكان الذي يقال له الحرم، والحرم ده قد إيه؟ أوسع بكثير من البيت، تمام؟ ده أوسع من مكة كمان، ماشي. قال: ويجوز له أن يقتصر فيه على الماء فقط، لأنه الأصل في إزالة النجاسة، أو يقتصر على 3 أحجار، لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه بها حيث فعله، كما رواه البخاري، وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي: وليستنج ب3 أحجار. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى ب3 أحجار، وكذلك قال: وليستنج ب3 أحجار، واقتصر على هذا. فيجوز أن الإنسان يقتصر على الإيه؟ على الماء فقط، أو على الحجارة فقط. قال: الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. وجاب كلام الشافعي لأنه أمر، ولكن هو موافق لما في البخاري، لما في مسلم، من أن النبي نهى عن أقل، يبقى إذن يجوز بإيه؟ يجوز ب3 أحجار. ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران، لشروط الحجر من حيث استعماله بقى. أحدهما 3 مساحات، مشترط كم مسحة؟ 3 مساحات، بأن يعم بكل مسحة المحل ولو كانت بأطراف حجر، لخبر مسلم عن سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن اشترط 3 أحجار، وفي معناها 3 أطراف حجر، حجر مثلا كبير بطرف منه، والطرف الثاني، والطرف الثالث، 3 أطراف يقضوا مكان الإيه؟ مكان 3 أحجار. قال: بخلاف رمي الجمار، فلا يكفي حجر له 3 أطراف عن 3 رميات. لك انت لو رميت حجرا له 3 أطراف يحسب حجر واحد في رمي الجمرات، ولا يحسب ايه؟ 3 رميات، لانه ليه 3 أطراف، لا، يحسب ايه؟ رمية واحدة. لأن القصد ثم، يعني هناك في مسألة الحج عدد الرمي، المقصود هناك عدد الرمي، فعدد الرمي ينطلق على إيه؟ على 3 أحجار منفصلة، ماشي؟ فلا يكفي حجر له 3 أطراف عن 3 رميات، عن 3 رميات، لأن القصد ثم عدد الرمي، وها هنا عدد المساحات، فعدد المساحات تجزئ ب3 أطراف، لكن ال3 رميات لازم فيها من 3 أحجار، تمام؟ ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانية، لأنه هو إيه؟ جف، كدواء دبغ به، لو استعمل دابغ وجف هذا الدابغ يجوز يستعمله مرة ثانية، فكذلك الحجر في الاستنجاء. ثانيهما الشرط الثاني بقى في الحجر من حيث استعماله، حيث استعماله نقاء المحل، كما قال ينقي بهن أي بالأحجار أو ما في معناها المحل، إن هو يعمل إيه؟ يصل بهذه ال3 أحجار إلى إنقاء المحل، ماشي. قال فإن لم ينق بال3 وجب الإنقاء برابع فأكثر إلى ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، يعني يفضل وراء النجاسة إلى أن تقلع ب4 ب5 ب6، فلا يتبقى إلا شيء يسير هو أثر لا يزيله إلا إيه؟ إلا استعمال الماء أو استعمال الحجارة الصغيرة جدا جدا جدا، تمام؟ فهذا يعفى إيه؟ عنه. وسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار بواحدة، كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة، يبقى الوتر مطلوب سنة، تمام؟ فلو حصل بأربعة يبقى تجيب الخمسة، طب لو حصل بخمسة خلاص يبقى أنت كده أوترت، تمام؟ قال لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، لكن هذا واجب صح؟ فليستجمر أمره. وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، بهذا جعلوا إيه؟ سنة. قال وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم، يكون إيه؟ أي شيء جامد، أي شيء طاهر، جامد وطاهر وقالع للنجاسة غير محترم، ما يكونش معظم من ناحية الشرع، كل هذه إيه؟ كل هذا يجزئ في الإيه؟ يجزئ في إزالة النجاسة. قال كخشب وخزف لحصول الغرض به كالحجر، تمام؟ هذه الأشياء تحصل الإيه؟ تحصل الهدف والمقصود، مثلها مثل الحجر. فخرج بالجامد المائع غير الماء الطهور كماء الورد والخل، هو قال إيه؟ قال جامد، المية معروفة إنها بتطهر، لكن غير الماء من المائعات كالخل وغيره لا يطهر، تمام؟ قال وبالطاهر النجس كالبعر، تمام؟ لو هو أخذ روسة حمار أو أعزكم الله مثلها أي شيء من بهائم، هذا لا إيه؟ لا يطهر، لأنه أصلا إيه؟ نجس. نعم. قال والمتنجس يخرج أيضا المتنجس كالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، يعني قياسا على الماء القليل، تمام؟ فالمتنجس أيضا إيه؟ لا ينجس. لو هو عنده حجر جامد متنجس، ها؟ لا إيه؟ لا يجوز له إن هو إيه؟ يستعمله. لا ما هو نجس عينه نجسة زي البعر بتاع الإيه؟ الروس بتاع الحمار مثلا، ولا إيه؟ ولا الشيء الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، زي ما ينفعش ياخد ماء قليل متنجس وإيه؟ ويغسل به. نعم. وبالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس. بيقول يكون ايه الشرط؟ يكون قالع. طب هو هيجيب زجاج، الزجاج ناعم، هيقلع النجاسة؟ لا يقلعها الا لو استعملت الحرف مثلا. والقصب الأملس، القصب الأملس اللي هو عود الغاب او اي قصب، اي حاجة فيها انبوب كده يقولوا عليها قصب، الغابة مثلا، تمام؟ هي برضك ايه ناعمة مزفلطة كده، مش هت ايه مش هتقلع النجاسة الا لو انت شقيتها بقى وعملت بحرفها، ماشي. المهم ان يتحقق الايه قلع النجاسة، تمام. وهكذا ما كل ما هو مثله يعني. وبغير محترم، المحترم، محترم لا يجوز للانسان يستعمله في الايه في إزالة النجاسة، كمطعوم آدمي، ما يتخذه الإنسان طعاما لا يجوز إن إحنا إيه نستنجي به، كالخبز، أو جني كالعظم، ورد إن العظم هو طعام الإيه الجن، فكذلك لا إيه لا نستنجي به، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال إنه زاد إخوانكم أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى. ده بعد ما ساق الدليل على الجن قال إن القياس في مطعوم الآدمي قياس بالإيه؟ بالأولى. نعم. ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة، يعني أمر سهل فيه الإيه؟ الشرع، وهي لا تناط بالمعاصي. ما ينفعش تكون أنت بترتكب معصية وهي استعمال شيء معظم في مسألة هي رخصة، ما تنفعش الاثنين ما يجتمعوش مع بعض، تمام. يبقى إذا ده حرام، فعل هذه الأشياء حرام، ولذلك لا يجزئ، لأنه إيه؟ لأنه هو استعمال في موضع الرخصة، والرخصة لا تناط بالإيه؟ لا تناط بالمعاصي. ودي ناخدها قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، دي تكون قاعدة عشان نستعملها بعد كده أو قياسا عليها في أي فرع من الفروع. قال وأما مطعوم البهائم كالحشيش، حشيش اللي هو الحشيش الجاف، تمام، فيجوز. والمطعوم لها وللآدمي، احنا كده عرفنا الطرف الأول ومطعوم آدمي لا يجوز، والطرف المقابل اللي هو مطعوم البهائم يجوز. طب ما هو مشترك؟ البهائم تأكله وكذلك الايه الآدمي يأكله. قال والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب، إن كان الأغلب هو طعام آدمي يبقى إذن إيه؟ لا يجوز، وإن كان الأغلب طعام بهيمة يجوز، زي الفول كده، فول ده طعام الآدمي غالبا، تمام، وإن كان بعض الناس يضعوا للإيه؟ نعم، مثلا يعني. فإن استويا، ها مفيش أغلب بقى، الاثنين بيأكلوهم بنفس المقدار، تمام؟ فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه، علماء اختلفوا في مسألة ما استوى فيه الايه ما استوى فيه الآدمي والبهيم في الطعام، هل يثبت فيه الربا او لا يثبت فيه الربا، يعني هل هو من جنس الربويات ولا مش من جنس الربويات، مما يحرم بيعه الا متفاضلا ويدا وهكذا ما لا يحرم ما يحرم فيه بيعه متفاضلا وهكذا، تمام. فدي فيه بين العلماء ايه اختلاف في هذه المسألة. فإذا قلنا إن هو يثبت فيه الربا يبقى لا يجزئ، إن قلنا لا يثبت فيه الربا، ها لا يثبت فيه الربا، يبقى ايه يبقى يجزئ، تمام. فهمناها ولا لكفتناها؟ فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه، فإذا ثبت الربا فيه يبقى لا يجوز إنك تعمل به، وإذا لم يثبت الربا فيه يجوز إن أنت تستنجي به، والأصح الثبوت، والأصح الإيه؟ الثبوت. قاله الماوردي والروياني، الماوردي والروياني بيعبر عنهم بالإيه؟ بالقاضيان، نعم. وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم، كأني إنسان لما يدرس الكلام ده يقول طب ما المية إيه مطعومة، فلماذا جاز وإحنا قلنا إن هو لا يجوز بالإيه لا يجوز بالمحترم كمطعوم الآدمي والحيوان، ما هو ده مطعوم الآدم هو ناشي. نعم. قال وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه. إن كانت المية فيها قوة النجاسة، قوة التطهير، وبتطهر النجس، يبقى إذن عن نفسها إيه؟ تدفع إيه؟ النجاسة، تدفع النجاسة عن نفسها، لا تتنجس. قال بخلاف غيره، غيره بيتشرب النجاسة ولا إيه؟ ولا يطهر غيره، زي المائع، زي إيه؟ وهكذا. قال وأما الثمار والفواكه ففيها تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره، وتركها كده. تمام، نقول نقرأ في المنهاج صباحنا الشيخ محمد في مغني المحتاج، فنقلت هذه الكلمات من الايه، من مغني المحتاج، بيقول هناك ايه. قال وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا، يؤكل وهو رطب ولا يؤكل وهو ايه يابس، يعني لا يجفف، يعني كاليقطين والقرع يعني. تمام، فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا. تمام، لان هو بيؤكل امتى؟ لما يكون رطب. فلما يكون رطب هناكله، مش هن ايه، مش هنستنجي بيه. طب لما يكون يابس مش هي ايه، مش هيتاكل، فنقوم نستنجي بيه. إذا كان مزيلا، ده الكلام ده لو كان مزيل، لأن هو هيكون إيه؟ ناعم برضك. تمام؟ فلو كان يزيل ماشي خلاص، يجوز إيه؟ يابسة ولا يجوز رطبة. ومنها ما يؤكل رابطا رطبا ويابسة، منها ما يؤكل وهو رطب وهو يابس. تمام؟ وهو أقسام، أحدها مأكول الظاهر والباطن، بناكله من بره ومن جوه زي التين كده. قال كالتين والتفاح، التين بناكله كله ولا بنرمي حاجه؟ من بره ومن جوه بناكل. تمام، والتفاح، حد فيكم مرفه بياكل من التفاح اللي جوه ويرمي لبره؟ ها، الاثنين. قال فلا يجوز برطبه ولا يبس. تمام، بناكله رطبا وبناكله ايه، يابسا، وبناكل ظاهره وبناكل باطنه. قال والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه، للحاجات اللي بقى جواها نوى يعني. تمام، قال كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره، لانه هو اللي بي ايه، اللي بيتاكل. تمام، ويجوز بنواه المنفصل، لما يكون النوى انفصل عنه يجوز. ليه؟ انها مش هتتاكل. قال والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه، يعني عكس التاني، بره في غطا واللي جوه ايه، واللي جوه هو اللي بيتاكل، فلا يجوز بلبه، لان اللب ده هو مقصود اكل الادمي. تمام، فان كان لا يؤكل فلا يجوز بلبه. واما قشره، نيجي بقى للقشر، فان كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان، قشر الرمان لا يؤكل، لا رطب ولا ايه ولا يابس، جاز الاستنجاء به. وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ، كانوا بيأكلوا إيه؟ يأكلوا الإيه؟ قشر البطيخ. تمام؟ لم يجز في الحالين، لم يجز في الإيه؟ في الحالين. يعني لا إيه؟ لا رطبا ولا إيه؟ ولا يابسا. نعم. وإن أكل رطبا فقط زي الفول كده، تمام؟ جاز يابسا لا رطبة. ذكر ذلك الماوردي مبسوطا واستحسنه في المجموع. حد منكم كده واحنا بنقرأ جاء في باله جامع، ضابط جامع لكل هذه الأشياء؟ ها،
لو بيؤكل
أيوة، ها، ما يقصد منه الأكل فلا يجوز، وما لا يقصد منه الأكل فلا يجوز. لكن نضيف حتة بقى، ما يقصد منه الأكل بحاله، يعني في حاله إن كان يابس أو إن كان رطب بس. تمام، قال ومن المحترم ما كتب عليه اسم معظم، لو ورقة مثلا مكتوب فيها الله، مكتوب فيها الرسول، مكتوب فيها المصطفى، وهكذا، أو علم كحديث أو فقه. قال في المهمات، مين اللي بيقول في المهمات؟ الإسنوي. تمام، وده من جمال التعبير، هو مرة يذكر المهمات، يذكر الإسنوي، وهكذا. تمام، قال ولا بد من تقييد العلم بالمحترم، ما يتقالش اي علم يعني. تمام، سواء اكان شرعيا كما مر ام لا، كحساب ونحو وطب وعروض، فإنها تنفع في العلوم الشرعية. يعني يكون علم ويكون محترم، سواء محترم دي شرعي أو غير إيه شرعي، يكون نافع يعني. قال: أما غير المحترم كفلسفة ومنطق مشتمل عليها، منطق مشتمل على الإيه؟ على الفلسفة، فلا، كما قاله بعض المتأخرين. نعم. أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. تمام؟ يعني منطق غير مشتمل على إيه؟ غير مشتمل على فلسفة، هيبقى زيه زي الطب والنحو والحساب. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه. يعني بعض العلماء قال في المنطق إنه يجوز. تمام؟ نعم. قال: وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل، وهو محمول على ما علم تبديله منهما. الجزء اللي معروف إنه هو مبدل، وده نعرفه إزاي؟ طبعا يكون اشتماله على شركيات ظاهرة، فده ما يكونش ايه، كانه مثلا بيحكي عن زواج ابن الرب مثلا يعني، ويقعد يتكلم فيها صفحتين ثلاثه اخلعهم و... نعم. وخلى عن اسم الله تعالى او نحوه، ما يكونش جواهم ايه سبب اخر وهو الاسم المعظم، اسم الله او اسم غيره. قال: والحق بما به علم محترم جلده المتصل به، جلد الكتاب، كتاب الفقه، جلد كتاب التفسير، وهكذا، دون المنفصل عنه. أما لو كان منفصل عنه خلاص ما هو أصبح جلد إيه؟ جلد أي جلد. تمام؟ بخلاف جلد المصحف، لأن جلد المصحف بيظل جلد المصحف على طول. تمام؟ فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا، سواء انفصل أو لا. تمام؟ إلا طبعا لو إحنا استعملناه في شيء آخر. لا، الجلد زمان ما كانش بينكتب عليه، كان جلد وخلاص. لو جلد وانكتب عليه هياخد حكم الايه؟ هياخد حكم ما كتب فيه اسم المعظم. تمام؟ ما ينفعش. ازاي؟ ان كان مكتوب عليه محمد اهو، مكتوب عليه شمس الدين. وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به، دي شروط تانية بقى للإيه؟ للاستنجاء بالحجر وما ألحق به، بس من حيث الخارج. يعني بيتكلم على الشيء اللي هيخرج من الإيه؟ اللي هيخرج ده له ضوابط وله شروط. قال: وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به لا أن يجزئ، لأجل أن يجزئ يعني، ولا هي لأن يجزئ؟ لأن، نعم، لأن يجزئ ألا يجف النجس الخارج، ما يكونش اللي طلع ده ايه جفة، انك تلحقه وهو ايه وهو رطب وهو طري. نعم. فان جف تعين الماء، مش كده؟ نعم. لو بال ثانية بعد جفاف بوله الاول ووصل الى ما وصل اليه الاول كفى فيه الحجر. انسان تبول وجف بوله، نقول له ايه؟ ما ينفعش تستعمل الحجر. طب بال ثانية والبول الثاني غطى محل البول الأول أو زاد لكن ما نقص عنه، نقول له يجوز كده إيه؟ ها، تمسح بالحجر. طب ليه؟ لأن البول الثاني ها أحيا جفاف الأول فجعلهم الاثنين رطبين. تمام؟ لكن طبعا هو لو بال مرة وطلع في المرة الثانية دم، لا مختلف، يبقى أتينا المية. تمام؟ ما ينفعش الإيه؟ ما ينفعش الحجر. وحكم الغائط المائع كالبول في ذلك، إنسان مثلا عنده إسهال وطلع البول مائع، الغائط، طلع الغائط مائع. تمام؟ وجف وبعد كده طلع البول الايه الغائط الثاني مسأل برضك مائع. تمام؟ وغطى نفس المحل أو زاد، في الحالة دي تجزئ الايه الحجر، لأنه هو هيطر الايه هيطر الدنيا خالص. تمام؟ نعم. قال: وألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه. تمام؟ يعني مثلا وهو بيتغوط أو بيتبول وقع في محل، المحل المعتاد بتاعه. تمام؟ ما يكونش انتقل منه إلى جزء آخر. فمثلا لو تناثر بعض البول على قدمك ما ينفعش ان انت ايه تستجمر له على الايه على القدم، تمام؟ انما ايه، انما في محله. والا ينتقل عن المحل الذي اصابه عند خروجه واستقر فيه، والا يطرأ عليه اجنبي، ان يكون هو بس، تمام؟ يكون هو ايه، هو فقط. يعني هو يعني الخارج النجس الذي يخرج من البول او من مخرج البول او من مخرج الغائط من القبل او من الدبر، هو ده اللي الشرع اجاز به الايه الاستجمار، اجاز فيه الاستجمار. لكن لو اختلط بغيره، هنبص بقى غيره ده ايه. ماشي. نجسا كان اللي هو المختلط الاجنبي، نجسا كان او طاهرا، حتى لو كان اختلط بحبه ميه، تمام؟ برضك لا، خلاص ما عادش الايه الحجر يجزئ، لابد من الايه من الماء. رطبا نجسا كان او طاهرا رطبا، نجسا كان ها او طاهرا رطبا، يعني ان كان نجس رطب او جامد، وان كان طاهرا وهو ايه وهو رطب، يعني يختلط به. لكن لو فرضنا ان هو طاهر وجامد، يعني الذي وقع في هذا المكان كان حجر مثلا، كان حجر، ما فيش مشكلة، يجزي ان انت تمسح وتايه ويجوز. قال اما الجاف الطاهر، ها وقع في نفس المحل ده حجر، جاف اهو مش كده وطاهر اهو، في الحالة دي قال فلا يؤثر، لا يؤثر، يعني يجوز انك تستعمل الايه تستعمل الحجر وتستجمر به. قال فان طرأ عليه ما ذكر تعين الماء. ان طرأ عليه ثلاثه اشياء، ها ان طرأ عليه الاجنبي النجس، تمام، سواء كان جامدا او مائعا، او طرأ عليه الاجنبي الطاهر وهو مائع، الثلاث حاجات دول، يبقى في الحاله دي تعين الايه الماء. نعم. البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري، ممكن يخرج منه هو عرق فيختلط بإيه، يختلط بالخارج النجس، فنقول دلوقتي إن هو اختلط به أجنبي، لا هو مش أجنبي، تمام؟ نعم. البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري. قال وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد، اللي هو الفرج الإيه الأصلي، تمام؟ نعم. ودي شروط بقى من حيث ما يستعمل فيه، تمام؟ احنا قلنا قبل كده شروط من حيث الحجر نفسه، يكون ايه جامد طاهر قالع للنجاسة، مش كده؟ قلنا الشروط ديت، غير محترم، دي كانت بحسب الايه الحجر نفسه. بعد كده جبنا شروط تانية وقلنا انها ايه شروط في المحل من حيث الخارج، مش كده؟ اللي هي ألا يجف، تمام، والا ينتقل عن المحل، ادول شرطين، تمام، والا يطرأ عليها اجنبي. وجالنا شروط ثانيه بقى اهو بحسب ايه، بحسب ما يستعمل فيه. قال وان يكون الخارج المذكور من فرج المعتاد، انت هتستعمل الحجر الان في ازاله ايه، ازاله من مخرج معتاد، يجوز، تمام، من مخرج نادر عارض، يعني كإنسان مثلا فتحه لو فتح تحت الايه السرة، لأن فيه انسداد عارض في المخرج الأصلي، فده لا تسري عليه أحكام الاستجمار، إنما لابد من الايه لابد من الماء، تمام. نعم. بحنا نتكلم عن المخرج نفسه أهو. قال وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا يجزئ في الخارج من غيره، كالخارج بالفصد، إنسان عمل حجامة في العروق، تمام، وايه وخرج منه دم، هذا الدم نجس، طب يعمل فيه ايه، يغسله، طب يستجمر منه، لا لا يستجمر، تمام. قال ولا في منفتح، ولا في منفتح تحت المعدة، تمام، ولو كان الاصلي منسدا، ولو كان الاصلي ايه منسدا، يعني منسد انسداد عارض، لان هو اذا كان الانسداد اللي في الاصلي انسداد عارض، تمام، هيبقى التاني ده ملوش الايه، ملوش احكام الاستجمار. ولو انسد المخرج الاصلي انسدادا تاما، لا المخرج اللي احنا عملناه تحت السره ده هياخد جميع الاحكام التي للمخرج الايه الاصلي. تمام. فكلامه هنا عن الايه، عن انسداد عارض حصل في الفرج الاصلي وفتحنا له فتحه تحت المعده، فهذه الفتحه لا تسري عليها احكام الايه الاستجمار بالحجر. قال لان الاستنجاء به على خلاف القياس، لان الاستنجاء به ايه على خلاف القياس. نعم. قال ولا في بول خنثى مشكل، ولا في بول خنثى مشكل. انسان له ايه، له آلتان، واحنا مش عارفين هو ذكر ولا هو ايه انثى، فالبول لا يجزئ فيه الايه، لا يجزئ فيه ازاله الايه، ازاله الحجر. وان كان الخارج من احد قبليه لاحتمال زيادته، اذا كنا بنقول في الفتحه التي فتحناها تحت السره لا تاخذ احكام الاستجمار، فكذلك احد قبلي الخنثى لا ياخذ هذا الحكم، لان لا ندري ان كان الذي يخرج منه هذا هو الزائد ام لا، فيبقى له نفس ايه احكام الفتح، ليس فيه الاستجمار وانما الاستنجاء بالماء. نعم. إن كان له آلة فقط، لا فيه قبلين ولا فيه قبل، إنما هو مجرد إيه فتحة فقط لا تتميز، هي دي إيه فتحة بتطلع منها الإيه بيخرج منها البول، لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء، أجزأ الحجر فيها. ليه؟ إنها ساعة كده هتبقى زي الإيه، زي المخرج الأصلي تماما. ولا في بول ثيب، يعني لا يجزئ أيضا الحجر في بول الإيه السيد. إمتى؟ تيقنته دخل مدخل الذكر، دخل مدخل الذكر. المرأة لها ثلاث فتحات بخلاف الرجل له فتحتان، الفتحة بتاعة الدبر الاثنين مشتركين فيها، وفتحة القبل للرجل هي واحدة والمرأة لها فتحتين، فتحة بيسموها فتحة البول اللي هو إيه، اللي هو نهاية مجرى البول من من الخارج، تمام، وفتحة أخرى للمهبل، تمام، اللي هي فيها الجماع. عودية في الأنثى البنت اللي هي بكر بتبقى عليها غشاء بكر، فمضمون إن مش هيرجع مية وتخش في الفتحة دي، تمام. طب بالنسبة للسيد غشاء البكر زائد، فممكن يطلع من مجرى البول ما يدخل في إيه، في مجرى المهبل اللي هو بتاع الجماع، ففي الحالة دي لا يجزئ فيه لأنه دخل في إيه، انتقل إلى مكان آخر. تمام، وضحت؟ طيب. قال ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر، في عندها فتحتان، فتحة للبول وفتحة للجماع، فانتقل من فتحة البول إلى فتحة الجماع، تيقنت ذلك، في هذه الحالة لا يجزئ أن تمسح فتحة الجماع بالحجر، بس
لا بد من الماء
بقى. تمام. نعم. قال لانتشاره عن مخرجه، ان هو زال عن مخرجه الاصلي وذهب الى مخرج اخر، بخلاف البكر، لان البكاره تمنع نزول البول مدخل الذكري، لان هي لها غشاء بكاره، وغشاء البكاره ده هيمنع ان الماء يدخل فيه اصلا، ففي هذه الحاله ما انتشرش ولا شيء، فيجزئ فيه الايه، يجزئ فيه الحجر. نعم. ولا في بول الأقلف، يعني لا يستعمل الحجر في بول الأقلف. الأقلف ده اللي ما اختتنش، عنده القلفة اللي هي الجلدة لسه موجودة، فهنا معناها إيه؟ معناها إن هو يعني انتشر إلى مخرج آخر أو إلى مكان آخر خلاف المخرج، فلا إيه؟ فلا يجزئ فيه الحجر. قال إذا وصل البول إلى الجلد، إذا هو تيقن زي السيب كده إن البول وصل للإيه؟ لجلدة القلفة، القلفة اللي هي الجلدة بتاعته دي. أما لو ما تيقنش تجزئ، تمام؟ يجزئ الحجر. قال ويجزئ في دم حيض أو نفاس، يجزئ إن أنت تزيل دم الحيض أو دم النفاس بالإيه؟ بالحجر. تمام؟ وفائدته، في من انقطع دمها، امرأة في مكان انقطع دمها، قطع دمها يعني ها دم الحيض انتهى 7 أيام 3 أيام وخلصت، وعجزت عن استعمال الماء، إما عجزت عن استعمال الماء لعدم وجود الماء، أو عجزت عن استعمال الماء لأن هي مريضة مش قادرة تستعمل الماء. قال فاستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض، فإنها تصلي ولا إعادة عليها. يجوز هنا لها أنها استعملت الحجر ولا استعملت شيء؟ استعملت. قال ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي، تمام؟ فدي الأشياء دي كلها إيه؟ نادرة، نادر ما يخرج من إنسان من مخرج البول أو الغائط دم، صح؟ أو ودي ومذي، أو انتشر فوق عادة الناس، وقيل عادة نفسه، انتشر الإيه؟ الخارج النجس، انتشر البول أو انتشر البراز الخارج من الإنسان فوق ما هو معتاد أو فوق ما الناس إيه؟ معتادة، ولم يجاوز في الغائط صفحته، ما جاوز الصفحة، تمام؟ إنما هو موجود على الصفحة زي ما هو. إيه الصفحة دي؟ قال وهي من ضم من الأليين عند القيام، لما يجي يقف بينضم الاثنين على بعض، لما بيجي يقعد بتنفتح، تمام؟ فالصفحتين دول ها الجانبين من الايه من الإلية، تمام، دي اسمها صفحة الايه صفحة الإنسان. فالبول الغائط بينتشر فيها عادة، تمام، الغائط إلى الآن لم يجاوز هذه الصفحة إنما هو موجود فيه، تمام. وفي البول حشفته، يعني لم يجاوز الحشفة، يا رأس الذكر ده. قال وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها، كما قاله الإسنوي جاز الحجر وما في معنى. عايز يقول لك يعني إن خرج دم يجوز تستعمل الحجر، خرج ودي يجوز تستعمل الحجر، خرج مذي يجوز تستعمل الحجر، تمام، أو خرج هذا الغائط أو البول وانتشر، لكن انتشاره كان فين؟ انتشاره في البول كان على حدود الحشف، وانتشاره في الغائط كان على حدود المكان الذي يستتر منك إذا وقفت كنت قائمة، فبرضك المسألة إيه؟ في نفس المجال لسه ما إيه؟ ما خرجتش بعيد، يجوز فيها الحجر ولا لا يجوز؟ يجوز، وما في معناه. قال أما النادر ليه أجزاء في الحجر؟ ها ليه أجزاء الحجر في هذه الأشياء رغم أنها نادرة؟ قال فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه، فأنيط الحكم بالمخرج، تمام؟ هنا الشرع ما فصلش في نوع الخارج إيه؟ ما هو الخارج ده بول، خارج ده مذي، خارج ده ودي، خارج ده مني، خارج ده دم، ما فصلش في المسألة دي، عفوا المني لا طبعا، تمام، ما فصلش في المسألة دي، إنما إيه أناطها بالمخرج، قال لك المخرج نفسه خلاص، تمام، نعم. فجعل الحكم للإيه الخارج عموما، الخارج ده كله يجزئ فيه الإيه الحجر في هذا الإيه المحل، نعم. قال وأما المنتشر، طب ليه قلنا يجوز مع إنه انتشر حول المخرج مش في المخرج نفسه، ده انتقل إلى ما حول المخرج ليه بقى؟ قال فلعسر الاحتراز عنه، في واحد يقدر يحترز عن مسألة الانتشار ديت؟ لا، يعني إذا كان الإنسان ده برازه بينتشر فلا بد إنه هيصيب الإيه المكان، تقدر تحترز عنه؟ ما يقدرش، حط أنبوب بقى ولا يعمل إيه، نعم. قال ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم، وهو مما يرق البطون، ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه، ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، وإنما إيه كانوا يستعملون الحجر، فيجوز استعمال الحجر مع الانتشار. ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة، يتعذر ان انت تضبط المخرج بالضبط، فين المخرج اللي هو ايه، رأس الإبرة بتاعة الذكر ولا الخاتم بتاع الدبر، هتعرفها ازاي؟ فقال طب خلاص، ايه اللي ينضبط عندي؟ اقرب حاجه تنضبط هي الحشفه والايه؟ والصفحه، ده اقدر اضبطها. ولذلك قلنا ده راس الذكر الحشفه، وقلنا الثانيه اللي هي ايه؟ ما يستتر من الانسان اذا ايه؟ اذا قام قائما. فلجأنا الى اقرب ما ايه؟ ما يضبط. قال فان جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى. يعني الخارج جاوز الايه؟ جاوز الحد الذي قلنا عليه. في هذه الحالة لا يجوز لا في المحل ولا في بعض المحل استعمال الحجر، كده يتعين الماء للايه؟ للكل، لأنه خرج عما تعم به البلوى. قال ولا يجب الاستنجاء لدود. لو خرج من الإنسان دود هل يستنجي له؟ لا يجب، لا يجب. وكلمة لا يجب يعني ممكن إيه؟ ممكن تستنجي لكن لا يجب عليك. قال لدود وبعر بلا لوث. لو خرج منه بعر لكن لم يلوث، يعني خرج منه شيء تمام وما لوثوش، ما حصلش تلويث، كأن ما خرجش حاجة تمام. لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها. وهو لو خرجت الدودة أو خرج البعر بدون لوث، في هذه الحالة لم يوجد نجاسة لأخففها ولا لأزيلها تمام. ولكن يسن خروجا من الخلاف. بعض العلماء أوجب الاستنجاء من كل خارج حتى ولو كان دودا أو بعر. فيبقى احنا نعمل ايه؟ نغسله سنة. قال والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة. يعني يفضل يغسل 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 لغاية ما إيه؟ تزول الإيه؟ النجاسة، إلى أن يغلب على ظنك أن النجاسة زالت. ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل. مش كونك أنت بعد ما غسلت بإيديك وبعدين رحت تشم إيدك لقيتها إيه؟ ها؟ لقيتها ريحتها نجاسه تمام. ده لا يستلزم ان المكان نجس، ممكن ايدك هي اللي فيها نجاسه من الايه؟ من الاطراف او من تحت الظفر او تمام. قال وان حكمنا على يده بالنجاسه، ايده فيها نجاسه لكن مش لازم المحل يكون فيه ايه؟ نجاسه. لان لم نتحقق ان محل الريح باطن الاصبع. لان احنا لو تيقنا ان الرائحة طالعة من بطن الصباع كده يبقى أثر النجاسة فين؟ في المحل. لكن لو أنت شكيت هل هي من الجوانب، من تحت الظفر، من شقوق فيه مثلا وهكذا، فده كله إيه؟ ده يشككك هل هو من يدي ولا من الإيه؟ من المحل. وإحنا ما بنعملش بالشك تمام؟ بنقول خلاص يبقى المحل إيه؟ طهور. نعم. قال لأن لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه من جوانبه فلا تنجس بالشك. ودي برضه قاعدة احنا اتكلمنا عليها مرة وقلنا إيه؟ لا ننجس بالإيه؟ بالشك. ولأن هذا المحل خفف فيه الاستنجاء بالحجر. ولأن هذا المحل خفف فيه الاستنجاء بالحجر، فخفف فيه هنا فاكتفي فيه بغلبة ظن زوال النجاسة تمام؟ يعني إذا كان الشرع أباح لك أن أنت تستنجي بالحجر وده نوع من التخفيف، فكذلك يكتفي الإنسان بغلبة الظن في الإيه؟ في طهارة المحل ده، مش لابد يصل إلى اليقين. فإذا أراد المستنجي الاقتصار على أحدهما أي الماء والحجر فالماء أفضل من الاقتصار على الحجر. عايز يكتفي بواحد من الاثنين يبقى إيه؟ يبقى الماء، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر. ولا استنجاء من غير ما ذكر. هذه الأشياء التي تخرج وتلوث لا استنجاء من غيرها تمام. فقد نقل الماوردي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. هل يجب على الإنسان إذا كان نائما أن يقوم فيستنجي وإلا لا يجوز له الصلاة؟ أو إذا أخرج ريحا يجب عليه أن يستنجي؟ لا، لا يجب. قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، لأن الريح عادة بيبقى إيه؟ بيبقى طالع فيه إيه؟ فيه رائحة، مش كده؟ طيب الرائحة دي لو اختلطت بالمكان وهو رطب، ها؟ يبقى في ممكن هتسيب رائحة فيه؟ يقول لك حتى ولو كان كذلك، هم أصلا ما فرقوش في المسألة دي، تمام؟ ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد. هذا رأي ابن الرفعة، بيقول لو إحنا قلنا يجب الاستنجاء من الريح إذا خرجت الريح أثناء ما كان المحل رطبا، لأن كده لا شك هتأثر، يقول لك لم يبعد، يعني الكلام ده يكون صحيح. إحنا نرد عليه يقول إيه؟ أو هو قال كما قيل به في دخان النجاسة، قالوا إن دخان النجاسة وطالع لو صادف محل الرطبة فهذا المكان ينجس، تمام؟ وهذا مردود، فقد قال الجرجاني إن ذلك مكروه، ده حتى وصلوا إلى الحكم على الإنسان الذي يتوضأ من أثر الريح إن فعله مكروه، كما يقول الجرجاني. ها؟ إنه قلت إيه؟ اللي هو يستنجي من أثر الريح، إنه هو بعد ما خرج ريحه راح يستنجي، يقولوا فعلك ده إيه؟ فعلك مكروه. وقال في الإحياء، ده طبعا المعتمد، إنه هو يكره أن يستنجي الإنسان من أثر الريح مطلقة، سواء كان المحل رطبا أو إيه؟ أو يابسا. وقال في الإحياء يقول بعد فراغ الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. ويجتنب قاضي الحاجة، ولا كده تمام، نقف عند الآداب، نقف عند الأحكام ونبقى نقول الآداب إن شاء الله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الناس بيتخانقوا معاك في الاول،
نعم،
لان مثلا بتوضى من غير ما استنجي.